إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه قصة أخرى من قصص السابقين نتعرض لها إن شاء الله تعالى لما فيها من العبرة والعظة وهي قصة النفر الثلاثة في بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى وهذه القصة يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم هؤلاء ثلاثة نفر كانوا في بني إسرائيل وكان كل واحد فيهم له بلاء في مرض وعاهة فكان أحدهم أبرص والبرص مرض معروف في الجلد يتغير به لونه وكان الثاني أقرع لا شعر له وكان الثالث أعمى لا يبصر فأراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم أي يمتحنهم ويختبرهم ليكون ذلك آية للناس وحتى تتحقق سنة الله تعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل سنة الابتلاء فابتلاهم الله عز وجل بطريقة فيها آية وعبرة وعظة للناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك ماذا تريد ماذا تحب كما نقول بلغتنا الدارجة نفسك في إيه فقال الأبرص لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس لأجله أحب شيء إليه أن تذهب عنه عاهته، أن يذهب عنه مرضه، وخصوصا إن كان هذا المرض مما يتأذى به الناس، فإن البلاء عندئذ يعظم ويشتد، ويتمنى من ابتلي بهذا البلاء أن يتخلص من هذا البلاء بأية طريقة وبأي سبيل. لا شك أن البلاء شديد، ولا شك أن المرض شديد، وكل من ابتلي بذلك فإنه لا يحبه، ويكون أحب شيء إليه أن يذهب عنه هذا المرض. فكيف إذا كان هذا المرض مشاهدا للناس واضحا يتأذون به وينفرون عن صاحبه؟ فإن البلاء عندئذ يشتد ويعظم. فقال ذلك الرجل: لون حسن، يحب لونا حسنا، ويحب جلدا حسنا، ويحب أن تذهب عنه تلك العاهة التي جعلت الناس يستقذرونه ويأنفون منه. قال صلى الله عليه وسلم: فمسحه أي الملك فذهب عنه ما كان يجد، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. إذن ذهبت عنه عاهته، وذهب عنه مرضه بإذن الله تبارك وتعالى، فأعطاه الله عز وجل هذا الأمر، وحقق له ما يريد. ولم يقتصر الأمر على هذا، قال صلى الله عليه وسلم: فقال له: أي المال أحب إليك؟ ماذا تحب من المال؟ فقال: الإبل. وليس المراد بالمال هنا النقود، لأن المال يطلق على كل ما يتموله الإنسان، فيدخل في هذا الأنعام، فالأنعام تسمى أموالا أيضا. فلما سئل الرجل: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشراء، أي حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. إذن هذا الرجل المبتلى ذهب عنه ما كان يجد من البلاء، وليس هذا فقط، بل أعطي زيادة عليه مالا وهو أحب المال إليه. فماذا يريد الإنسان بعد ذلك؟ قد وسع الله تعالى عليه وأعطاه ما يحب، أذهب عنه المرض وأذهب عنه البلاء، وأعطاه مع ذلك المال، وقد تسبب الملك في ذلك ودعا له بالبركة في ماله حتى كان له واد من الإبل كما سنعرف بعد قليل. فماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ وهل هذا ابتلاء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأراد الله أن يبتليهم. والذي يتبادر إلى الذهن ربما عندما نسمع كلمة البلاء أن الله تعالى سيبتليهم بضر، بمرض، أو آفة، أو موت، أو ذهاب مال، أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك فإننا نرى أن الله تبارك وتعالى أذهب عنهم الضر وأعطاهم زيادة على ذلك من النفع والخير شيئا عظيما. فهل هذا ابتلاء؟ الجواب نعم. ليس الابتلاء فقط إخوة الإسلام بالضراء، ليس الابتلاء فقط بالشر، ليس الابتلاء فقط بالمرض والآفة، ليس الابتلاء فقط بالموت وذهاب الأنفس والأموال والثمرات. إن الله تبارك وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء يكون بالخير أيضا، ويكون بالسراء، ويكون بالنعمة، يكون بالصحة والعافية، ويكون بالسعة في المال والرزق، ويكون بالسعة في الأولاد، ويكون بالجاه والسلطان، ويكون بكل ما يحبه الإنسان من متاع الدنيا وزينتها. فكل هذا ابتلاء، والمراد به الفتنة، الامتحان والاختبار. فالله تعالى يبتلي العبد بالسراء لينظر هل يشكر أم يكفر، ويبتليه بالضراء لينظر هل يصبر أم يجزع. فليس الابتلاء فقط بالشر والضراء، وإنما الابتلاء أيضا بالخير والسراء. فالابتلاء الذي وقع لأولئك الثلاثة كان في النعمة والخير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لهم، أذهب عنهم الضر والمرض وأعطاهم زيادة على ذلك المال والخير والنعمة. فهذا هو الامتحان الذي أراده الله بأولئك الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس لأجله. قال: فمسحه فأعطي شعرا حسنا. وقال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. قال: فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. نفس الأمر تكرر مع الأقرع، أذهب الله تعالى عنه المرض والآفة وأعطاه زيادة على ذلك أحب المال إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال، وتأمل في الجواب: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. تأمل في الجواب وقارن، قارن بين جواب هذا الرجل وبين جواب صاحبيه. لما سئل صاحباه: أي شيء أحب إليكما؟ قال مباشرة: أن يذهب عنا المرض. ومن الذي يذهب المرض؟ ومن الذي يأتي بالشفاء؟ إنهما لم يذكر الله تبارك وتعالى، نسياه، نسي الله عز وجل، وكان كل همهما أن يذهب المرض بأي طريقة بأي سبيل، المهم أن يذهب. نسي أن الله تعالى هو الذي يكشف السوء، وهو الذي يشفي المريض، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف الضراء، وهو الذي ينجي العبد من كل شر ومن كل آفة. نسي الله عز وجل. فتأمل هنا وتوقف، لأن هذا هو الذي سينبني عليه شأنهما بعد ذلك. وأما الأعمى فلما سئل: أي شيء أحب إليك؟ فلا شك أن أحب شيء إليه أن يذهب عنه مرضه وأن يعود إليه بصره، والبصر من أغلى الأشياء على الإنسان، والعين حبيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضتهما بهما الجنة، عوضته بهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعين حبيبة الإنسان، والبلاء في العين من أشد البلاء على الإنسان. فلا شك أن الأعمى يريد أن يذهب عنه هذا البلاء، لكنه لم ينس الله، لم ينس أن الله عز وجل هو الذي ابتلاه، وهو الذي يكشف عنه بلاءه، هو الذي يضره وهو الذي ينفعه، هو الذي يريد به الخير ويريد به الشر، هو الذي يبتليه وهو الذي يعافيه. فلم ينس ربه عز وجل، واستحضر في قلبه واعتقد وأيقن أن الله تعالى هو الذي يرد إليه بصره، فأراد ذلك من الله، كأنه يقول: يا ليت الله تعالى يرد إلي بصري، يا ليتني أدعوه فيستجيب لي. هكذا لسان حاله. فلم ينس الله عز وجل، وذكره واستحضره واستحضر شأنه سبحانه وتعالى، فكان هذا خيرا وسدادا له كما سنعرف إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا وقال: بارك الله لك فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا. يعني الأنعام التي حصل عليها أولئك الثلاثة أنجبت وتكاثرت. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. الملك دعا لهم واستجاب الله تعالى دعاءه وبارك لهؤلاء الثلاثة فيما رزقهم. فالناقة الواحدة صارت واديا من الإبل، والبقرة الواحدة صارت واديا من البقر، والشاة الواحدة صارت واديا من الغنم. مال كثير عظيم، ما الذي يريده الإنسان بعد ذلك؟ فهكذا كان ابتلاء أولئك الثلاثة، أعطاهم الله عز وجل ما يريدون حتى ينظر في شأنهم وحتى يعلم الشاكر منهم من الكافر. هذا هو ما يقع، وهكذا سيحدث في القصة بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمضي بنا القصة إخوة الإسلام، ولننظر ماذا فعل أولئك الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته. رجع الملك مرة أخرى إلى أولئك الثلاثة بعدما فتح الله عليهم وبارك لهم ووسع عليهم بتلك الصورة، فعاد إلى كل واحد منهم في صورة هي صورته التي كان عليها من قبل. رجع إلى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورة رجل أبرص، حتى يتذكر وحتى يكون ذلك أوقع في قلبه. إذا رأى أمامه رجلا أبرص تذكر الحالة التي كان عليها. قال فأتى الأبرص في صورته وهيئته وقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. تأمل هنا وتوقف. قال رجل مسكين، انقطعت بي الحبال في سفري، انقطعت بي الأسباب، لا زاد معي ولا راحلة. قال ولا بلاغ لي اليوم، يعني لن أستطيع أن أصل إلى مرادي إلا بالله ثم بك. هكذا الأدب وهكذا التوحيد إخوة الإسلام. التوحيد في اللفظ، التوحيد في الكلام. لا يجوز لنا أن ننسى الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نتعلق بالأسباب. إذا أردنا أن نعبر عن الاعتماد على الأسباب فعلينا أن نعبر بهذه الصيغة التي فيها التوحيد. نذكر الله تعالى أولا، ونذكر العبد بعد الرب سبحانه وتعالى، ونقول ثم، التي تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أن العبد متأخر، متأخر في مشيئته وفي فعله وفي تسببه. الأمر كله بيد الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، وهو الذي يريدها، هو الذي يعطي للعبد ما يشاء. الإذن كله له، والأمر كله له سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تقول لأحد إخوانك: أنا معتمد عليك مثلا، فإنك تقول: أنا معتمد على الله ثم عليك. لا تقل: أنا معتمد على الله وعليك، هذا خطأ. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت فلا بد أن نؤخر مشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل لا يجوز أن نجمع بينهما هكذا فهذا الحديث فيه من الفائدة الدلالة على التوحيد في اللفظ وعلى نفي التشريك بين الله تعالى وبين خلقه حتى في مجرد الكلام فانظر كيف قال الملك قال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك تأمل في هذه الصورة الرجل مسكين هكذا ظاهر الأمر رجل مسكين يحتاج إلى مساعدة وهو في سفر لا يستطيع أن يصل إلى بلده وقد انقطعت به الحبال انقطعت به الأسباب يعني لا شيء معه لا زاد ولا راحلة وإنه جاء إلى الرجل الأبرص في نفس صورته وهيئته حتى يتذكر ما كان فيه ما الذي أراده الملك؟ قال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن يذكره باللسان أيضا يذكره من خلال سمعه فإنه الآن تذكر ببصره ويتذكر بسمعه أيضا لما رأى الرجل الأبرص أمامه تذكر ببصره أنه كان أبرص وهو مع ذلك يذكره بلسانه من خلال سمعه حتى يكون ذلك أوقع في قلبه قال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري يريد بعيرا واحدا يريد جملا واحدا يريد ناقة واحدة فقط من واد من الإبل لا يريد هذا الوادي كله وإنما يريد بعيرا واحدا فقط يذكره بماضيه ويذكره بنعمة الله تعالى عليه ويسأله بالذي أنعم عليه أن يعطيه بعيرا واحدا يتبلغ به في سفره ماذا تتوقع أخي في الله من رجل نسي الله تعالى لما كان في بلائه هل يتوقع أن يذكر الله تعالى في عافيته من نسي الله في بلائه هل يذكر الله في عافيته إن عادة الإنسان أنه في مقام الشدة يذكر الله وفي مقام العافية ينسى الله هذه عادة الإنسان فكيف إذا كان الأمر بالعكس أنه في نفس الشدة وفي نفس البلاء نسي الله فكيف يذكره في وقت العافية فانظر في الجواب قال الرجل الحقوق كثيرة الحقوق كثيرة يعني الديون علي ديون وعلي التزامات وعلي كذا وعلي كذا الحقوق كثيرة من أين هذا؟ وهل له في ذلك الوادي من الإبل شيء واحد؟ هل اكتسب منه بعيرا واحدا؟ هل باع واشترى شيئا؟ هل اقترض شيئا؟ أبدا إنما هذه منة أعطاه الله عز وجل إياها فانظر كيف نسي الله وكيف كفر بنعمة الله وكيف تنكر لهذا المعروف الذي جاءه من عند الله قال الحقوق كثيرة فقال له الملك كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله تعالى اللون الحسن والجلد الحسن الآن هناك تذكير مباشر لما كان الأمر بالإشارة لا ينفع فالآن لابد من المباشرة فباشره بالكلام ولما باشره بالكلام عظم نكير الرجل وعظم كفره بنعمة الله عز وجل قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر يعني أخذ هذا المال إرثا ويا ليته ورثه يعني بطريق مباشر بل قال كابرا عن كابر يعني هذا مجد ممتد في العائلة وفي الأسرة الكريمة فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت انظر وتأمل كيف يكون الكفر بنعمة الله تعالى؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا واقع في الناس، ونراه عيانا، وخصوصا عند من اغتنى دفعة واحدة. عند من كان فقيرا بالأمس فصار اليوم غنيا، عند من كان بالأمس ربما يبيع في الخضروات أو الأشياء اليسيرة التي لا يلتفت إليها الناس، فإذا به بين عشية وضحاها يلعب في الملايين والمليارات والعمارات والسيارات. فهؤلاء أشد الناس كفرا بنعمة الله تعالى، لأن الغنى أتاه بغتة، أتاه فجأة، والنفس بطبيعتها طماعة وحريصة، وتحب المال وتحبون المال حبا جما. فإذا أتاه هذا المال دفعة واحدة فإن قلبه يتعلق به جدا، لأنه كان محروما فيما قبل ذلك، فيتعلق به جدا. وإذا اشتد تعلقه بغير الله فإنه لا بد أن يكفر بنعمة الله، إلا من رحم الله تعالى، وهذا أقل القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه. يعني كان شأن الأقرع كشأن الأبرص تماما، نفس الجواب ونفس الطريقة. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الأعمى فقال له نفس الكلام: رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، إلى آخره. فقال الأعمى: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري. لأنه ذكر الله في البلاء فلا بد أن يذكره في العافية. قال: لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت. لأن الملك قال له: أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني لا تقتصر على شاة واحدة، خذ ما تشاء. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا المال ليس ماله، لم يكتسب منه شيئا، والمهم عنده العافية، المهم عنده العافية. ولهذا قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، يعني هذا هو ما أريده، لا أريد شيئا من الدنيا. فخذ ما شئت ودع ما شئت. وماذا أيضا؟ قال: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، يعني لا أشق عليك في شيء، لا أقول لك خذ هذه ودع هذه، هذه سمينة وهذه نحيفة، هذه كذا وهذه كذا، لا، خذ ما تشاء. حتى لو أخذت الغنم كلها لا بأس. فقال الملك: أمسك عليك مالك. انظر إلى الجواب: أمسك عليك مالك. لما اعترف بالنعمة لله تعالى أعطاه الله عز وجل إياها، لما اعترف أن المال مال الله أجابه الملك: أمسك عليك مالك، أي هو مالك، هو مالك الآن، فاستمتع به كيفما تشاء وانتفع به كيفما تشاء. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لماذا؟ لأن الله يرضى عن الشاكرين ولا يرضى عن الكافرين. إن الله تعالى يرضى أن يشكره العبد وأن يحمده وأن يعترف له بالنعمة والفضل، ويسخط على العبد إذا أنكر نعمته وكفر بها ولم يؤدي شكرها، وتنكر للمعروف والنعمة والفضل الذي يأتيه من الله عز وجل. هكذا قصة أولئك الثلاثة، نتعلم منها الشكر، كيف نشكر نعمة الله عز وجل، ونتعلم منها تصديق قول ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانظر لما شكر الرجل الأعمى كيف زاده الله عز وجل وأعطاه ووسع عليه، وانظر لما كفر صاحباه كيف نزع الله تعالى عنهما النعمة وصيرهما كما كانا، في فقرهما وبؤسهما وضرهما وبلائهما ومرضهما يستخذرهما الناس وينفرون عنهما. انظر أيها المسلم واعتبر واتعظ، وعليك بشكر نعمة الله عز وجل. إننا في نعم الله تعالى نتقلب في كل حال وفي كل وقت وفي كل لحظة، نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، فعلينا بالشكر، علينا أن نشكر نعمة الله حتى يرضى عنا الله، وإذا رضي عنا ربنا تبارك وتعالى فهذا هو المراد وهذا هو الفوز العظيم. ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله، والشأن في أن يرضى عنك الله. هذا هو الذي نريده، الذي نريده أن يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يدخلنا الجنة وينجينا من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.